الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس 16 من مجالس مدارستنا لكتاب الأدب المفرد لإمام المحدثين وأميرهم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الباب 66 باب لا يؤذي جار جاره. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الأربعاء 24 من شهر جمادى الآخرة عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يؤذي جار جاره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعد بن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار لا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثت أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبة أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت: نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت: قلت لها: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت: لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك. ما أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصة، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني ثم قال: ادفئيني ادفئيني ادفئيني. فقلت له: إني حائض. قال: وإن اكشفي عن فخذيك. فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ. فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت، ثم عمدت إلى القرص فأخذت، ثم أدبرت به. قالت: وغرقت عنه. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
قوله رحمه الله: باب لا يؤذي جار جاره. ولم يذكر نوع الإيذاء حتى يبقى النهي عاما بجميع ما يشمل من أنواع النهي عن الإيذاء، سواء كان بقول أو بفعل، سواء كان بالنفس بالمباشرة أو بالسببية. وكما ذكرت مرارا أن حذف النوع يدل على العموم. باب لا يؤذي جار جاره، فالنهي عن الإيذاء مطلق فيشمل جميع ما ذكرنا. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن فلانة ولم يذكر أبو هريرة رضي الله عنه اسمه ولعله يعلم من هي، لكن الشأن في الصحابة رضوان الله عليهم أن أحد الناس إذا كان الكلام عنه متعلقا به وفيه نوع ذم فإنهم يبهمون إن فلانة، والأصل في هذا لا يبحث عن اسمها ولا عن رسمها، فإن العلم بها لا يفيد، والجهل باسمها لا يضر، بل الشرع جاء بالإبهام، ما بال أقوام ما بال أقوام. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، معلوم أن أفضل الفرائض العملية بعد أفضل النوافل العملية بعد الفرائض وطلب العلم قيام الليل وصوم النهار، وهذا يعني ذكره جمع من أهل العلم، وإنما قالوا العبادات المتعدية أنفع فيما إذا كانت الحاجة والداعي إليها أدعى، وإلا فالأصل أن قيام الليل من خير الأعمال وصوم النهار من عمل الأبرار. وتفعل وتصدق، وتفعل أي تفعل أنواع أخرى من الخيرات، مثل الذكر، مثل كونها مثلا تتعلم. وتصدق، تصدق أصلها تتصدق، أدغمت التاء في الصاد، تصدق، وبمعنى أنها تصدق أي بمعنى أنها تطلب وتعمل لتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. في عرفنا اليوم يعني أنها سليطة اللسان، نعم هي صائمة النهار قائمة الليل، تفعل وتفعل وتتصدق، لكنها ما قدرت على ضبط لسانها وتؤذي جيرانها بلسانها. وقول الراوي وتؤذي جيرانها بلسانها قيد، أي أن الإنذاء لم يكن عمليا وإنما كان الإنذاء قوليا. الإذاء العملي قد يكون أشد في بعض الأحيان، والإذاء اللساني قد يكون أشد، ولكن عند الناس وفي عرف الناس أن الإذاء اللساني أهون، ولذلك قال الراوي وتؤذي جيرانها وقيد بلسانها، يعني تغتابهم، تنمهم، تسبهم، تشتمهم ونحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار، لا خير فيها. هنا يرد سؤال، لا خير، لا ناهية للجنس، وخير نكرة في سياق النفي فدل على العموم. قد يقول قائل كيف يصدق هذا النفي على الجنس وهي تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق؟ قال العلماء رحمهم الله لا خير فيها فيه وجهان. الأول لا خير فيها قالوا فيه إضمار، أي لا خير في عملها مع إذائها الجهر، وعلى هذا فيكون الخير منفيا عن عملها، لا خير في عمل أي في صالح عملها. نعم هي تعمل الخير لكن لا تجد أثر هذا الخير. لكن الأصل في كلام الشارع عدم الإضمار، الأصل في كلام الشارع إيش؟ عدم الإضمار، مهما أمكن واستقام الكلام بلا إضمار فلا ينبغي المصير إلى الإضمار. إذن لا خير فيها، نرجح أنها أن النفي على ظاهرها،
أن النفي على ظاهره لا خير فيها، وحينئذ يكون الخير المنفي هنا هو الخير النافع، فيكون موصوفا بدلالة الحديث، مثل حديث قال يدخل رجل الجنة ولم يعمل خيرا قط، ومثل حديث قال فيقول لعبده هل لك من خير، فيقول لا يا ربي، هل ظلمك كتبتي، يقول لا يا ربي، هل لك من حسنة، فيقول لا يا ربي، يقول الله بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة. هو كان فهم من معنى هل لك من حسنة حسنة ناتنجي، ولم يدرك أن حسنة التوحيد هذه تنجيه مع ما سبق له من الذنوب والآثام. إذن الشارع قد ينفي الاسم الجنسي والمقصود به المعنى الشرعي، لا خير فيها أي لا خير شرعا فيها، هذا معنى. وحينئذ فلا إشكال في هذا النفي، هي من أهل النار ما دام لا خير فيها، النتيجة هي من أهل النار. قد يقول قائل أليست تشهد أن لا إله إلا الله؟ الجواب بلى، لكن لا بد أن نفهم أن حديث الوعد والوعيد لا يجوز أخذ بعضها وترك بعضها، فلما قال لا خير فيها هي من أهل النار يعني أحد أمرين، هي من أهل النار، إما أن نقول هي من أهل النار يعني ابتداء لا انتهاء، فهي تستحق الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن 72 فرقة كلها في النار أي مستحقة. هي من أهل النار أي هي مستحقة أن تكون من أهل النار. والمعنى الثاني هي من أهل النار أن الألف واللام في كلمة النار للعاد، هي هي من أهل النار التي يدخلها الموحدون، وحينئذ فلا إشكال، فإن الموحدين الذين ظلموا أنفسهم لا يدخلون الجنة ابتداء إلا من شاء الله منهم أن يعفو عنهم، وإنما يعذبهم الله بقدر ما لهم من الآثام، وهو منطوق القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا وعيد، هي من أهل النار. والوعيد إن كان على معين فإنه حق واقع، وإن كان عاما فهو حق على عمومه، وهنا معين هي من أهل النار، مثل الحديث صاحب الشملة لما قال الصحابة هنيئا له الشهادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام كلا إنه من أهل النار، إن شملته لتشتعل عليه نارا. فالمقصود من أهل النار أي التي يدخلها الموحدون بسبب ذنوبهم، ليس معنى أنه كفر، فبإجماع المسلمين السرقة من الغلول ليس بكفر، ولم يقل إن ذلك كفر إلا الخوارج. إذن معنى هي من أهل النار وعيد، مثل كلها في النار إلا واحد، مثل لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة، وفلانة تصلي المكتوبة، ما الفرق لما نقول وفلانة وفلانة؟ إذا قلنا وفلانة معناها أنه منوي معروف عند الراوي، وإذا قلنا وفلانة نكرة لا يعرفه لا هو ولا نحن. تصلي المكتوبة يعني أنها اقتصرت على الفرائض، لأن المثال بتصلي المكتوبة كناية عن امتثالها للفرائض، وفلانة تصلي الفرائض وتصلي المكتوبة، وتصدق بأثوار، الأثوار هنا جمع ثور القطعة من الأقط، هو معروف الجبن المجفف اللي احنا نسميه أقط بعد في عرفنا، وهو يصنع من اللبن المجفف. وتصدق بأثوار، يعني أنها تأخذ وقطها ثم تفركه في الماء، ثم تضع الماء على الخبز، ثم بعد ذلك تتصدق على الفقراء والمساكين فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. وهذا أيضا وعد، ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ووعد الله حق. والوعد أيضا يجري على ضربين: وعد خاص مثل هذا الحديث هي من أهل الجنة فتكون من المبشرات بالجنة، ووعد عام فيبقى على عمومه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن فعل كذا وكذا، فهذا عام. وهنا هي من أهل الجنة خاص. ويحتمل، وهذا قول ذكره بعض الشراح في الجملتين هي وهي، أن الضمير مشترك بين هي وبين من هذا عملها، أو بين من هذه عملها، لأن الضمائر بدون اسم الإشارة من المبهمات. فلما قال فلانة وهي نكرة، ثم قال هي أي المتصفة بتلك الصفة من أهل النار، ولما قيل فلانة ثم قال هي من أهل الجنة أي المتصفة بتلك الصفة من أهل الجنة، فيكون وعد خاص. وهذا يدلنا يا الإخوة على أن من انشغل بالنوافل عن الفرائض وترك المحظورات فقد دخل في الغرور عياذا بالله، وحينئذ قد لا ينتفع بالطاعات. ومن انشغل بالفرائض والمكتوبات وكف عن السيئات فإنه مبرور وعمله مبرور. ولهذا أيها الإخوة لننتبه أن الإصرار على بعض الذنوب قد يكون سبب لرد الأعمال الصالحة الأخرى، وهذا الحديث مثال على ذلك. تأملوا معي أن هذه المرأة تصلي المكتوبات وتصوم شهرها وتعطي زكاتها، وفوق ذلك تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق، لكنها مصرة على إيذاء جيرانها، فما انتفعت بتلك الطاعات؟ لأن بعض الذنوب والإصرار على بعض الذنوب قد يكون سببا لمحق الطاعات عياذا بالله تعالى. وأقل صور المحق أن المؤذين سيأتون يوم القيامة ويأخذون هذه الحسنات كأنها ما عملت الخير. أورد هذا الحديث من طريق شيخه مسدد، وهو ابن مسرهد ابن مغربل البصري الإمام المعروف، وهو كما قال الإمام يحيى ابن سعيد القطان البصري: مسدد كاسمه مسدد. قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة، لكن في حديثي عن الأعمش مقال، ثقة في حديثي عن الأعمش مقال. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الإمام المعروف. قال: حدثنا أبو يحيى وهو المخزومي مولى جعدة بن هبيرة المدني. أبو يحيى المخزومي مولى جعدة بن هبيرة المدني قال: سمعت أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة وعلى رأس السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني فهي حديث عائشة رضي الله عنها، وهي أن عمة لعمارة بن غراب سألت عائشة أم المؤمنين فقالت إن زوجي إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبا يعني بينه وبينها شيء أو بينها وبينه شيء، أو لم تكن نشيطة يعني غير راغبة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ يعني هل علينا في ذلك من إثم؟ طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف لكن المعنى صحيح، قد دل على ذلك شواهد، ولهذا أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم هو أثر، والأصل في الآثار قبولها ولو ضعفت الأسانيد إذا لم يخالف نصا من القرآن والسنة، إذا لم يخالف الأثر نصا من القرآن أو السنة. لما؟ لأن هذه الآثار لا تعدو أن تكون توضيحية تبيينية، تفسر معنى آية كلمة في القرآن، تفسر واقعة في الحديث، تفسر كلمة في الحديث، تفسر عموم القضية. ولذلك السلف يتساهلون في الآثار التي تفسر وتوضح كلام الله وكلام الرسول، وإنما يتشددون إذا كان فيه المخالفة. قالت نعم، نعم هو مبتدأ لخبر محذوف تقديره نعم عليها حرج، نعم عليها حرج، وحينئذ معناها أنها آثمة، وذلك لأن المرأة إنما حبست لحظ الرجل، وإنما ينفق عليها لحظ نفسه، وأعظم حظه استمتاعه بها. ثم إنه ربما كان في الخارج فرأى شيئا فاحتاج إلى زوجته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا رأى من امرأة ما يعجبه فليأتي زوجته فإن عندها ما عنده، فإذا ليس لها أن تمنع نفسها. قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعي. سبحان الله العظيم، تخيلوا معي أن عائشة تقول تفسر لو أنك على المحمل على الجمل ثم جاء الرجل ودخل المحمل وأرادك ليس لك أن تمنعي نفسك. معنى هذا التمثيل لبيان وجوب مبادرتها لهذا الحق. ثم إنها هي إذا أرادت ذلك عليها أن تتوصل إلى حقها بأحسن طريقة، فالمنفعة متبادلة بين الزوجين، فليس لها أن تمنع نفسها وليس له أن يمنعها نفسه. وهذه بتلك. قالت عائشة رضي الله عنها نعم إن من حقه عليه، لما قال من حقه علمنا أنه من الحقوق الواجب، أي من اللازم الذي يلزمه يلزمك من حقوقه الواجبة عليك، أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعي. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف نصنع؟ تعرفون أن زمن السلف لا سيما قبل ما فتح الله عز وجل على المسلمين في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان وما بعد ذلك، كان الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب عوز وحاجة، أصحاب عوز وحاجة. فهي تقول إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه. طبعا هكذا المقصود بالإزار هنا ليس مطلق الإزار الذي نحن نفهم، وإنما المقصود بالإزار هنا خرقة تتزر بها المرأة في حال الحيض، فهو اسم جنس لكن المقصود المعنى الخاص، لأن الإزار العام لا تمنع، الإزار العام لا يمنع سقوط الدم، المقصود هنا الإزار الخاص لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، ثم تنام معه فله ما فوق ذلك، يعني أن الرجل ليس له أن يقرب زوجته في حال الحيض في قبلها، وليس له أن يأتيها في مكان جماعها، أما ما عدا ذلك فهذا حقه. فقالت رضي الله تعالى عنها: مع أني سوف أخبرك بما صنع النبي، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ما بمعنى الذي، أي أخبرك بالذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أو مع أني سوف أخبرك ما صنع، ما هو فعل مضارع مؤول بالمصدر، أي بمعنى سوف أخبرك صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثاني هو الأولى لأنه لا يحتاج لتقدير الباء. قال: إنه كان ليلتي منه. إنه كان ليس المقصود مجرد الخبر عن المضي، وإنما المقصود الصيرورة، أي بمعنى إنه ليكون ليلتي منه، إنه كان ليلتي منه، فطحنت شيئا من شعير، وكانوا يطحنون بأيديهم، هذه أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق تطحن بيدها، اليوم النساء لا يريدن حتى غسل الملابس، هن اليوم أميرات أعظم من أميرات زمن في من زمن فرعون ومن زمن الخلفاء العباسيين والأمويين، لو شكرنا الله عز وجل، ونحن إحدانا أفضل من أمراء السابقين لو شكرنا الله عز وجل، فعندنا من المراكب ما ليس عندهم، وعندنا من المياثر ما ليس عندهم، وعندنا من المتاع ما لم يكن عندهم. وتأمل ماذا طحنت؟ شعير، ما هو بر، السمراء هذه ما كانوا يعرفونها، شعير، لا إله إلا الله. فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، ألا فدخل فرد الباب، يعني أغلق الباب ودخل المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة. النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ببعض الأعمال في بيته، يغلق باب الدار ويوكئ القربة، يوكئ بمعنى يغلق، والوكاء يكون إما بغلق وضع قطعة من الجلد فوقه ثم ربطه، أو يكون بوضع شيء، ولكن هنا الوكاء المقصود به الغلق مع الربط، وأوكى القربة، وأكفى القدح، أكفى يعني قلب القدح، الطاسة اللي حين نسميها الطاسة، وأكفى القدح يقلب حتى إذا احتاج من الليل يشرب، يقوم لا يحتاج للغسل، يقلبه ويضع فيه الماء ويشرب، وأطفى المصباح. هذا كله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص، فلم ينصرف، يعني جلس في المسجد يصلي حتى غلبني النوم وأوجعه البرد. إذن كان هذا في ليالي الشتاء مثل ليالينا هذه، وشتاء المدينة قارس بخلاف مكة، فإن أهل مكة لا يعرفون الشتاء. وأوجعه البرد، فأتاني فأقامني، ثم قال: أدفئيني أدفئيني، كأنها كانت نائمة في مكان غير مكان نومها، يعني على قريب من مكان قرصها، فأقامها النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منها أن تأتي إلى فراشها وأن تدفئ النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يغتسل في الليالي الباردة ثم يذهب إلى زوجته ويقول لا أدفئيني أدفئيني، وهذه سنة، أدفئيني أدفئيني. فقلت له إني حائض، يعني كيف أدخل معك في اللحاف وأنا حائض؟ هذا يعني استفصالها. فقال صلى الله عليه وسلم وإن اكشفي عن فخذك. وإن فيه وجهان، الأول أنها ساكنة، أي وإن كنت حائضة، وإن كنت حائضة، ويجوز وإن، يجوز بالتنوين وإن، على أن التنوين تنوين عوض عن الجملة المحذوفة وإن كنت حائضة، وإن أو يجوز وإن اكشفي عن فخذك، والمعاني كلها متقاربة، فيه دلالة على أنه يجوز للرجل أن يكشف فخذ زوجته في حال حيضها. هذا هو المراد من إرادة هذه القصة، اكشفي عن فخذيك. قالت فكشفت له عن فخذي، فوضع خده ورأسه على فخذي. يعني هذا من حسن مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته. تأملوا أنها حائض، ما اشمأز من حيضتها ومن دمها، وقالت يعني ابتعدي عني كما يفعل اليهود، وإنما وضع بعدما كشفت فخذيها وضع صلى الله عليه وسلم خده ورأسه على فخذي عائشة حتى دفئ. قالت فأقبلت شاة لجارنا داجنة، داجنة، الشاة الداجنة هي التي تمرح وتسرح بين البيوتات تسمى داجنة، وسميت الدجاج دجاجا من هذا الباب لأنها تكون داجنة بين الأبواب كما قيل في الاشتقاق والله أعلم. قالت رضي الله عنها فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به، يعني سرقت القرص وأكلت بعضه. قالت وقلقت عنه، يعني أصابني القلق أن القرص ذهب. واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، أي بادرت الشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاتي. هذا هو الشاهد من الحديث كله، الحديث الطويل هذا كله الشاهد منه خذي ما أدركت من قرصك، إن أكلت الشاة البعض بقي البعض خذي ما بقي، ولا تؤذي جارك في شاتي. طبعا من هي جيرانها؟ جيرانها أمهات المؤمنين، وقد تكون من جيرانها بعض الصحابة لا سيما من الجهة القبلية من الأنصار، وقد تكون الشاة لفاطمة لأنها أيضا من جيرانها ونحوهن. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤذي جارك في شاتي، أي بمعنى امتنعي من الكلام معهم، لماذا أطلقتم شاتكم، لماذا لا تنتبهون ونحو ذلك. وهذا دليل صريح في النهي عن أذى الجار وإن لحقك الضرر، فيه نهي صريح عن النهي عن أذى الجار وإن لحقك الضرر. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن يزيد المكي العدوي المقري، عبد الله بن يزيد المكي المدني المقري، تخيلوا كم سنة جلس في مكة يقرأ الناس القرآن. يقول الحافظ بن حجر نيفا 70 سنة، وتوفي بعد 90 أو عمر 90 سنة، يعني جلس هو بعد ما قارب 20 يقرأ الناس في مكة، نيف 70 سنة يقرأ الناس القرآن، كم ناس قرأ عليه لا إله إلا الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد وهو ابن أنعم الأفريقي، والحديث ضعيف بسببه، الحديث ضعيف بسببه. قال حدثني عمارة ابن غراب، عمارة ابن غراب اليحصبي، هذا أيضا مجهول، وهذه علة أخرى لضعف الحديث. قال بعض علماء الجرح والتعديل ليس بشيء، تابعي مجهول. أن عمة له حدثته، وهذه لا تعرف، تابعية مجهولة أيضا، تابعية مجهولة أيضا. إذا صار في الإسناد عندنا ثلاث علل: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وعمارة بن غراب ليس بشيء تابعي مجهول، وعمته تابعية مجهولة. نعم.
حديث ثاني سليمان.
قرأته؟
نعم. إقرأه.
أي ما شاء الله. إذا أورد ثلاثة أحاديث، لأن قلنا حديثين. أي نعم. أورد ثلاثة أحاديث. سبحان الله، زاغ البصر. الحديث الثالث في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. سبق أن مر معنا هذا الحديث، وقلنا إن النفي العام لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق محمول على معنيين: الأول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ابتداء مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع الذين لا يعذبون. هذا المعنى الأول، وذلك لأن أذى الجار بإجماع المسلمين ليس بكفر إلا ما زعمه بعض الخوارج ولا عبرة به. والمعنى الثاني: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني إذا كان يرى حل ذلك. يقول: لا، الشريعة جاءت بأن للجار حق، لا، الجار ما له حق، فهذا يكفر. فحينئذ يكون الوعيد في حقه وعيدا كليا، لا يدخل الجنة البتة كلية من لا يأمن جاره بوائقه. وقد مر معنا تفسير البوائق: جمع بائقة، وهي الأذى والقذى ونحو ذلك، سواء كان بالفعل أو كان بالقول، سواء كان بوضع الزبالة أو وضع الشوك أو وضع الخشب ونحو ذلك مما يتأذى به. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق الشيخ سليمان بن داود أبو الربيع العتكي الزهراني البصري، قال: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي. العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس وشاه. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه.
قوله رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، يعني أن الشارع نهى عن احتقار الخير للجيران، بل الاحتقار مطلقا، احتقار أي خير ممنوع. لا تنظر إلى أي خير عندك أنه محتقر، ولا تنظر إلى أي خير عمل لك بنظرة الاحتقار، ولا تحتقر أي فعل من الخير تفعله للغير ولو كان يسيرا. فإن احتقار الخير سبب لفراره ونوع من أنواع كفرانه. ينبغي للمسلم مهما قلت النعمة عنده أو قل الخير في نظره أن ينظر إليه نظرة تعظيم، ولو لم يكن إلا كونه خيرا فهذا كافي، ولو لم يكن إلا كون الله أعانه عليه كان كافي، ولو لم يكن إلا أنه من الشرع لكان غير جائز أن تحتقره. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. طبعا ذكر الجارة لا مفهوم له، ولا يجوز أن يحتقر الجار لجاره شيئا ولو فرس نشا، وإنما ذكر التأنيث لورود لفظه في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الجارة بالمؤنث لأن الغالب في مثل هذه الهبات إنما تكون من النساء المسلمات بعضهن لبعض، أما الرجال فهباتهم تختلف عن الطعام وغير ذلك من الهدايا. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاء. الفرسن بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة وفتح النون، فرسن. الفرسن هو في الأصل للبعير، كما أن الخف وهو الخف كالحافر، وقد يستعار للشاة فيقال فرسن شاة، وهو اللي حنا نسميه الكراع والكراعين، هما دون الركبة في الساق، يعني ظلف الشاة. يمكن تفسيره أن المراد وليس تفسير المراد من فرسن شاة يعني ظلف الشاة. معروف أن الظلف يحذف قبل أن يطبخ وبعد التنظيف ويبقى أثر الظلف، فهذا ليس فيه شيء، عظم غضروفي ليس فيه شيء يؤكل، إنما يمصه الرجل مصا ثم يرمي. ولكن المقصود المبالغة في عدم جواز الاحتقار. يعني إذا جاء عندكم ضيفان وما بقي عندكم إلا الروب ترسلون للجيران ما في بأس، لا يقول أحد إشياء كيف أرسل الروب. هذا المقصود، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. ومفهوم المخالفة من هذا الباب الحث على الخيرات مع الجيران. مفهوم المخالفة الحث على الإهداء للجيران. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، الأول حديث حواء بنت يزيد بن السكن جدة عمرو بن معاذ رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة محرق. لا إله إلا الله. لا تحقرن امرأة من كن، وأخرج الخطاب بوصف المؤمنات لأن المؤمنة هي التي تمتثل ولا تبالي بكلام الناس، تقول والله الناس بيضحكون علي الناس كذا، ما يبالي بكلام الناس. يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة محرق. أصلا الحريم بطبعهن ما يحبون الكراه عكس الرياجيل، فكيف إذا كانت الكراع محرق بعد؟ يعني معناته أن ينبغي أنها تبادر إلى الإهداء ولو شيئا يسيرا أو مستقذرا أو محتقرا عند الناس، لكن أنت بما رزقك الله من الإيمان لا تحتقري. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، بدل كلمة المؤمنات، يا نساء المسلمات مرتين. والقاعدة كما سبق أن بينا أن الإيمان إذا أفرد بالذكر فإنه يفسر بمعنى الإسلام، وأن الإسلام إذا أفرد بالذكر فإنه يفسر بمعنى الإيمان، وإذا اجتمع في الذكر فالإسلام الظاهر والإيمان ما في القلب. يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاتين. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه إسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأويسي من جماعة الإمام مالك الصحي. قال: حدثني مالك، وهو أبو عبد الله الإمام العلم المعروف مالك بن أنس الأصبحي، عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله المدني. زيد بن أسلم وإن كان فيه كلام من حيث الرواية، لكن لابد أن تنتبه أنه إمام في التفسير. زيد بن أسلم وكذلك ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إمام في التفسير. عن عمرو بن معاذ، وهو عمرو بن معاذ ابن سعد بن معاذ، عمرو بن معاذ ابن سعد ابن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، سعد بن معاذ، عمرو بن معاذ ابن سعد بن معاذ الأشهلي الأنصاري المدني، عن جدته. وذكر الحافظ وغيره أن اسمها حواء على أمنا زوجة آدم، زوج آدم، حواء بنت يزيد ابن السكن الأشهلية. ليس لها إلا هذا الحديث، ليس لها إلا هذا الحديث، وهي صحابية رضي الله تعالى عنها. أما الإسناد الآخر قال: حدثنا آدم، وهو ابن أبي إياس الخراساني العسقلاني. قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، جرى بينه وبين الإمام مالك محنة، ولكن لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك ولا كلام مالك في ابن أبي ذئب. قال: حدثنا سعيد المقبوري، وهو سعيد بن أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه كيسان المقبوري أبو سعد المدني، عن أبيه أبو سعيد كيسان المقبوري المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. لعلنا نكتفي بهذا القدر عند ارتباط ثاني، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله مبني. نعم، بارك الله.
المصباح إذا كان النار هو مصابيح زمان، ولا مصباح عموما يطلق على مصابيح هذا الزمان؟
أي مصباح. الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن ينام يطفي أي مصباح حتى لو كان كهربائيا، حتى الهواتف لا يجوز أنك تتركها هكذا هكذا تخليه مفتوح، لا، أغلق، لأن الحديث عام، أطفئه خلاص، كل شيء شغال أطفئه، ليش تشغله؟ نعم. واللي يحطه في الشاحن هذا أخطر وأخطر. من باب الفائدة العلمية، ترى أي راوي مو بس هذا، أي راوي من رواة الكتب التسعة إذا قيل عنه الإفريقي مو المقصود أفريقيتنا هذه، خذوا الفائدة هذه، المقصود أفريقي نسبة إلى أفريقية وهي تونس، تسمى غرب أفريقيا حاليا، قيروان وما نحوه هاي تسمى أفريقيا. أما الناس يظنون أن أفريقيا يعني نسبة إلى القارة وهذا غلط.
نعم. في قبل كان مصطلح القرن الثاني والثالث كان في منطقة في البصرة اسمها الأبلة.
نعم.
فكان يطلق عليها الهند.
إيه.
يعني واحد قال ذهبت للهند يقصد في الأبلة. وهذا ذكره ياقوت الحمو في معجم البلداني أثناء تعريف البصرة.
نعم.
قال هناك منطقة فيها الأبلة. كان تلقى لها الهند.
لكن لو بلي نقصد نسبة المنطقة خارج بصرة.
هي هي لو بلي كان يطلق عليها كذا الهند.
أظن
أن أحدهم سافر الهند.
حلو.